Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الموافق 14 شهر تيزا لسنة 2015، وبيشتمل برنامجنا اليوم على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في الأول وكالعادة بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. المحكمة العليا تؤيد حكم الإعدام شنغن حتى الموت على أرمان ومالك أجار وسلاح الجو الحكومي بقصف أم سردبة بجبال النوبة.
وقف إطلاق النار في قصوبة زي وزي الوزبة وما يسمى بالحوار الوطني.
قتل الطفل زاهر حسن عبد الله ونهب 20 حمار في هجوم من قبل الميليشيات على منطقة برجي بولاية وسط دارفور.
سرقوا أكثر من 20 حمار وقتلوا الطفل عمر 3 شهور زاهر حسن عبد الله ضروري الذخيرة وكان عامل تبادل مع الشرطة.
تقديم 8 من القوات النظامية مع متهمين آخرين بسرقة معدات بتبلغ قيمتها 6 مليار جنيه من داخل مصنع سكر سنار وطبطي أدوية فاسدة في شمال دارفور.
والآن في أدوية كثيرة جدا ما مطابقة للمواصفات القاسية للدواء في كارثة حياة الناس.
نت التضامن مع الشهداء وجرحى سبتمبر بتقول إعلان الحكومة عن تحقيقات وإجراءات في الملف أكاذيب ودعاية.
هذه اللجنة لم ترى النور، لم نسمع بها ولم نعرف قضيتها ولم تتصل بأي من أسر الشهداء.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قصفت طائرة ميج بتتبع لسلاح الجو الحكومي منطقة أم سردبة بجبال النوبة بثلاثة قنابل يوم الأحد، وقال أرنونا قتلو الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لرادي دبنجا يوم الأحد، قال إنه القصف على أم سردبة ما أحدث خسائر بشرية لكن سبب أضرار كبيرة بالزراعة، وده بالإضافة للهلع والخوف والرعب اللي سببوا للمواطنين. ووضح أرنو إنه القصف الجوي سبقوا قصف آخر بصواريخ بتسمى بصواريخ شهاب تم إطلاقها من منصات بمدينة الدلن يوم الجمعة، ووضح إنه القصف بصواريخ شهاب أدت برضو لإلحاق أضرار كبيرة بالمزارع. وأشار أرنو إلى أن هذا القصف ليس هو القصف الأول منذ إعلان الرئيس البشير دعاية وقف إطلاق النار، ولكن سبقه عدة قارات جوية وقصف مدفعي لأهداف مدنية بشكل مباشر. وأضاف أرنونا قتلو الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لرادي دبنجا في هذا الخصوص،
قامت طائرات بعد المؤتمر الوطني راس بيت بقصف منطقة مسردبة صباح يوم 13 شهر تيزا 2015 بثلاثة قنابل ليؤدت إلى تدمير في المحاصيل الزراعية. في يوم 12 شهر تيزا أطلقوا صواريخ شهاب من منصات داخل مدينة الدلن وسقطت على منطقة جلود. نقدر نقول أنه بما أول غارة أو قصف مدفعي يطال المناطق المدنية في مناطق سيطرة الحركة الشعبية، بل طبقتها قذائف كثيرة وضرب الطائرات منذ أن أعلن البشير الدعاية الإعلامية الخاصة بوقف إطلاق النار لمدة شهرين. وبالتالي نقدر نقول أنه دي دعاية وخدعة إعلامية اللي زر الرماد في العيون، يعني الناس يصرفوا الأنظار عن الجرائم اللي بيرتكبها نظام المؤتمر الوطني ضد الشعب السوداني. وقف إطلاق النار دي قصوبة زيها وزي الوزبة وما يسمى بالحوار الوطني، وزي ما عاف هو المؤتمر الوطني يتملص من قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي بشأن وضع حظر للصراعات وتحقيق سلام عادل ودائم في السودان. نحن نقول أن المؤتمر الوطني ما عنده أي مصداقية، وبالتالي ما يقوله هو عبارة عن دعاية وليس إلا.
ومن جهة أخرى نفى أرنو استهداف قوات الجيش الشعبي للمدنيين في مناطق التعدين القريبة من الليرة، وقال في تصريح له لرادي دبنجا إنه قوات الجيش الشعبي شمال ما بتستهدف المدنيين لا في المناطق بتاعت التعدين ولا في أي مناطق أخرى بيتواجدوا فيها مدنيين. وكانت الأخبار جابت استهداف مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان للناس اللي بيشتغلوا في التعدين القريب من الليرة، وأوردت منظمة السودان للتنمية الاجتماعية اللي بتتخذ من بريطانيا مقر لها، قالت إنه قوات الجيش الشعبي أطلقت النار بصورة عشوائية على المدنيين مما أدى لسقوط 10 منهم قتلى، ووصف نكتل إنه هذه الأخبار هي عبارة عن أخبار عارية من الصحة ومجرد فبركة إعلامية أطلق نظام الخرطوم للتغطية على جرائمه واستهدافه للمدنيين بالطائرات والصواريخ في جنوب كردفان، وأضاف بأنه هذه الأكذوبة تضاف لأكاذيب النظام الكثيرة آخر دعاية البشير بوقف إطلاق النار لمدة شهرين في الوقت اللي بيتواصل فيه القصف مثل ما حدث في أم سردبة يوم 13 شهر 9 الحالي، وقبلها في منطقة جلت حيث سقط 3 صواريخ شهاب تم إطلاقها من منصات داخل مدينة الدلنج. وأضاف أرنون قتلو الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لرادي دبنغا في هذا الخصوص:
أول حاجة نحن دائما نأكد أنه جيش الشعبي ما قاعد يستخدم أي أهداف مدنية أو يستهدف أي مواقع تواجد فيه مدنيين، وكلام اللي موجود والكلام اللي قال كلام ما صح، وده كلام عاري عن الصح. وكل المواقع اللي نحن استهدفناها في كل العمليات اللي نحن قاعدين نعملها هي مواقع عسكرية لقوات وميليشيات المؤتمر الوطني في المواقع المختلفة اللي بنتشر فيها. ولكن ما يقال أنه جيش الشعبي يستهدف مواقع لتنقيب الدعم ده كلام عاري عن الصح، ودي فبركة إعلامية أرادها المؤتمر الوطني علشان يحاول يغطي بها مشاكله ويغطي بها جرائم القادر يرتكبها، وبقدر إن كان عايز يخلق قصص وهمية عشان يجرم بها الآخرين. لكن الكلام ده إحنا دارنا كده إنه نمسوه نفي أنباتا عن الجيش الشعبي، ما حصل استهدف أي مواطن، بس استهدف مواقع مدنية للمواطنين سواء كان في مواقع الذهب ولا مواقع غير الذهب، وبالتالي دي فبركة إعلامية من المؤتمر الوطني.
وفي الخرطوم أيدت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا الحكم الصادر من محكمة سنجا بالإعدام شنغن حتى الموت لكل من رئيس الحركة الشعبية شمال ورئيس الجبهة الثورية الفريق مالك أجار والأمين العام للحركة الشعبية ياسر أرمان ضمن 16 آخرين تمت محاكمتهم قيابيا، كما أيدت المحكمة أيضا الحكم الصادر بإعدام من الله حسين وبالسجن المؤبد لعدد 46 آخرين كلهم تابعين للحركة الشعبية. وقال المحامي التجاني حسن رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الحركة الشعبية شمال الذين اعتقلتهم السلطات بعد تفجير الأحداث اللي شهدتها ولاية النيل الأزرق في شهر 9 لسنة 2011، قال إنهم استلموا يوم الخميس الفات قرار من المحكمة العليا ردا على طلب المراجع اللي تقدموا به للمحكمة نيابة عن من الله حسين وآخرين في قضية أحداث النيل الأزرق، ووضح إنه دائرة المراجعة بالمحكمة العليا أيدت الحكم الصادر من محكمة الجنائيات الخاصة بسنجا، ووضح إنه هيئة الدفاع هتعقد اجتماع خاص لها للنظر في الخطوة المقبلة. قتل الطفل زاهر حسين عبد الله ونهب 20 رأس من الحمير، ده كان في هجوم من قبل الميليشيات يوم السبت على مزارع بمنطقة برقي التابعة لمحلية بندسي بولاية وسط دارفور يوم السبت بالليل. وقال شاهد لرادي دبنغا إنه حوالي 10 من أفراد الميليشيات أطلقوا النار حوالي الساعة 10 من ليل يوم السبت على مجموعة من النازحين اللي عادوا إلى منطقة برقي البتقى على بعد 4 كيلومترات شرق بندسي من أجل الزراعة. وقال إنه الهجوم أدى إلى مقتل الطفل زاهر حسين البيبلغ من العمر 3 أشهر ونهب 20 رأس من الحمير، وأوضح إنه الشرطة الموجودة في المنطقة تبادلت إطلاق النار مع أفراد الميليشيات مما أدى لانسحابها وفرارها من المنطقة. وأضاف شاهد لرادي دبنغا من منطقة برقيب ولاية وسط دارفور في هذا الخصوص:
المبارك في منطقة برقي شرق بندزي 4 كيلو من بندزي بين مجب وبندزي تابل ولاية وسط دارفور، النازحين رجوا عودة زراعية، جو عشرة مسلحين جو مشاء كدارة وما كان عندهم حاجة راكبين، لغوا الزخيرة التقيل في المنطقة، النازحين رجوا عودة زراعية زراعتهم عاملين زي منطقة صغير كده، وسرقوا أكثر من 20 ممر وقتلوا السبيل أمور 3 شهور زاهر حسن عبدالله دروا بالزخيرة، وكان عاملوا تبادل مع نحو الشرطة، وبعد ذلك أتالوا من هناك ومشوا ربطوا الشارع، الناس مشوا صوم مجر وجايين نهبوا إياه إبراهيم شال منه تلفون وده عبد الله شال منه تلفون برضو قمر الدين برضو شال منه تلفون بندس ومجر ده في الشرطة وأنا ما قادرين إنهم يعملوا النازل أو إذا تم سرقة ولا أي تهديد ولا غد يعني قتل الزور ولا قتل الحرام السرق.
ومن جهة أخرى وضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان مكتب أوشا وضح أن أعداد النازحين الجدد في دارفور بلغ أكثر من 104 ألف نازح في شهر 8 يوم 31 في هذه السنة وده حسب التقرير الصادر من أوشا. هذه الأرقام بتعكس أعداد النازحين الجدد اللي تم التأكد منها ده بدون 69 ألف آخرين ما تم التأكد منهم لحد الآن. صفت لجنة التضامن مع شهداء وجرحى سبتمبر إعلان لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حول الإجراءات الجارية بشأن معالجة ملف شهداء وضحايا سبتمبر وصفتها بأنه هي دعاية تافهة هدفت تغطية على ما هو قادم من مواجهة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الأيام القادمة. ونفى المهندس صديق يوسف رئيس لجنة التضامن في تصريحات لرادي دبنغا نفى عن وجود لجنة للتحقيق في أحداث سبتمبر وقال إنه ما ذكر ليس صحيحا وليس هنالك لجنة أو بلاغ ما عدا بلاغ واحد من بلاغات قتل سبتمبر وصل إلى المحاكم وتم تبرئة المتهم. وأضاف المهندس صديق يوسف رئيس لجنة التضامن مع شهداء وجرحى احتجاجات سبتمبر لرادي دبنغا من الخرطوم في هذا الخصوص
ما كونت لجنة للتحقيق هم قالوا وزارة العدل قالت كونت لجنة. هذه اللجنة لم ترى النور لم نسمع بها ولم نعرف خصوصيتها ولم تتصل بأي من أسر الشهداء عمليا وتبرير لأنه هم لم يقوموا بتحقيق. لم تنظر المحاكم إلا في قضية واحدة بتاعة سارة عبد الباقي وحكم بالبراءة على المتهم وعموم الاستئناف. قاضي الاستئناف قرر إعادة المحكمة لكن لم تعاد المحاكمة والبلاغات الأخرى كلها رفضوا يفتحوا بلاغ ضد أي نائب على الناس وقولك افتحوا ضد مجهول وفتحت هذه البلاغات ولم يجري تحقيق فيها إطلاقا أصلا لم تصل أي محكمة معها.
حول الأهداف الخفية وراء إعلان الحكومة عن التحقيقات والبلاغات قال صديق يوسف إن الحكومة بتريد مع اختراق مواعيد اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الحكومة تريد إيجاد مخرج أثناء مساءلتها حول التحقيق أمام مجلس حقوق الإنسان. لذلك بيقول صديق سعت الحكومة في البداية إلى تسوية الملف بدفع تعويضات لأسرة الضحايا ولما ما لقت استجابة منهم طلعت هذا التقرير اليوم ليقولوا إن هنالك جهات غير معروفة هي التي أطلقت الرصاص على المتظاهرين وليست الحكومة هي أطلقت الرصاص على المتظاهرين. ووضح صديق إن هذا الكلام اللي أوردته الحكومة غير صحيح وإن صح في إن الحكومة وبما إنه هي المسؤولة أن حماية المواطنين تتحمل المسؤولية. وأضاف المهندس صديق يوسف رئيس لجنة التضامن مع شهداء وجرحى احتجاجات سبتمبر لرادي دبنغا من الخرطوم في هذا الخصوص
هم عايزين يوم 29 سبتمبر في الاجتماع بتاع مجلس حقوق الإنسان في جنيف ومطالبة حكومة السودان بأنها تجد التقرير بتاع أحداث سبتمبر. الحكومة قامت عملت حاجتين مختلفات. يوم واحد طلع تصديق شهر الماضي لرئيس الجمهورية أن نوجه وزارة العدل أنها تعوض ضحايا أحداث سبتمبر وبدوا يمشوا بعض الأسر وزاروا بعض الأسر عشان يقولوا كده. أغلب الأسر اللي زاروها قال لهم أن إحنا دماء أولادنا ما مرح خلقية بقروش نحن عايزين تحقيق عايزين محاكم عايزين كده. وده طبعا كان الحكومة عايزة لو حصلت استجابة من أسر الضحايا كان حتقول في الاجتماع في جنيف أنه هي ساوت هذا الموضوع. الخطوة دي فشلت قاموا حتى عملوا التقرير بتاعهم ده هم عايزين يقولوا والله في جهات مسلحة ضربت المتظاهرين مع الحكومة حتى لو دي هي مسؤولية الحكومة حماية هذا. الأيام دي كل منظمات المجتمع المدني كتبت تقارير ودت الاجتماع بتاع جنيف وكلنا مطالبين بتحويل السودان للبند الرابع عشان يكون في رقابة من مجلس حقوق الإنسان الدولي لمراقبة حقوق الإنسان.
وجهت محكمة المال العام بولاية سنار الاتهام ل 58 متهم بينهم 8 من القوات النظامية. ديل سرقوا كميات كبيرة من المبيدات والنحاس بتقدر قيمتها بأكثر من 6 مليار جنيه من داخل مصنع سكر سنار، وبتعود تفاصيل إلى أن المتهمين جو اعتدوا على الحرس بتاع المخزن وحددوه بالقتل، مما اضطر لفتح الباب بتاع المخزن وسرقة ما بداخله من ممتلكات بتخص المال العام، واستمرت عملية السرقة لفترة متواصلة وفق اشتراك جنائي بين المتهمين وحارس المخزن وآخرين من بينهم نافذين وتجار. أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور أن وجود الأدوية غير المطابقة للمواصفات والأغذية الفاسدة بالأسواق المحلية بالولاية، ودعت الأطباء والصيادلة لتكوين قاعدة لمحاربة ما سمته التفلت الدوائي. وقال آدم محمد حامد النحلة نائب والي شمال دارفور أثناء افتتاحه مستشفى نبط الحياة الخاص بالفاشر إنه عدد من ضعاف النفوس استقلوا انسياب الحركة وسهولة النقل عبر طريق الإنقاذ القربي لإخراق الولاية بالأدوية والأغذية الفاسدة والغير مطابقة للمواصفات. وأضاف آدم محمد حامد النحلة نائب والي شمال دارفور في هذا الخصوص:
والآن في أدوية كثيرة جدا ما مطابقة للمواصفات القياسية للدواء، دي كارثة حياة الناس. طريق الإنقاذ الغربي الآن بيجي طريق جاهز وفيه تسويق رفيع جدا جدا، وبعض من ضعاف النفوس في كل المجالات أغذية معدات أدوية وغيرها بتسرب للولايات. ولايتنا الآن مستهدفة وفيها الكثير أغذية النافذة، الأطعمة النافذة، الأدوية النافذة.
ومن جانبه أعلن محمد أحمد عبد الحفيظ وزير الصحة بولاية شمال دارفور إن الوزارة بتسعى لتأهيل 7 محليات ورفع تغطية الرعاية الصحية الأولية. وقال الوزير إن العمل جاري لتأهيل مستشفى الفاشر التعليمي بمبلغ يفوق 5 ملايين جنيه، بالإضافة لتخصيص مستشفى الفاشر جنوب للتخصصات النادرة وتأهيل مستشفى النساء والتوليد. وأضاف الدكتور محمد أحمد عبد الحفيظ وزير الصحة بولاية شمال دارفور في هذا الخصوص:
نعمل على تأهيل 7 محليات أنها تكون نموذج في تقديم الرعاية الصحية الأساسية، وأنها تغطي كل المواطنين بتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية. كما أيضا الآن إن شاء الله قريبا العاجل سيبدأ تأهيل المستشفى الفاشل بتمويل فاق 5 مليار جنيه رصدتها وزارة المالية الاتحادية تأهيل مستشفى الفاشل. كما أيضا يمكن كلكم تعلموا أن المستشفى الجنوبي الآن برضو نعمل أن يكون مستشفى للتخصصات الدقيقة النادرة، حتى أنه الذي يحتاجها لا يضطر أن يسافر للخرطوم أو للخارج. كما أن هنالك مستشفى أطفال أيضا على الطريق، وأيضا المستشفى التخصصي للنساء والتوليد إن شاء الله سيشهد أيضا وير، وأيضا نسعى لنقل التخصصات إلى المحليات.
لجأ جنرال أثيوبي معارض مع جنوده يوم الجمعة المساء لجأوا للسودان بعد اشتباكات دارت بينهم كمعارضة أثيوبية والجيش الإريتري. وقال إن الجنرال رئيس الجبهة الديمقراطية لتحرير تجراي الأثيوبية المعارضة والبتتخص إريتريا مقر لها وصلوا مساء يوم السبت مدينة حمدايت السودانية بعد أن تمكنوا من الفرار إلى السودان بعد اشتباكات مسلحة مع الجيش الإريتري. اندلعت هذه الاشتباكات في ضواحي مدينة أم حجر الإريترية صباح يوم السبت، وأكدت مصادر إن الجنرال مع 683 من قوات المعارضة الأثيوبية سلموا أسلحتهم للسلطات السودانية، والتزمت كل من أسمرة وأديس أبابا والخرطوم الصمت، ولم يعلقوا على هروب الجنرال الأثيوبي المعارض من إريتريا إلى السودان. شكا تجار بسوق الحاج عبدالله التعب لمحلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة شكوا من قيام مجموعة من المواصفات والمقاييس بالمدينة بأخذ قرامات منهم تبلغ 500 جنيه و250 من بعض التجار، وذلك بدون أرنيك مالي المسمى بأرنيك 15 الإلكتروني. وبرضو مصادرة عدد من البضائع خلال 4 أيام متتالية منذ يوم الاثنين وحتى يوم الخميس. وكشف ناشط من سوق الحاج عبدالله لرادي دبنجا كشف أن بعض أسماء التجار المضررين الذين أخذوا منهم غرامات مالية والتجار هم جعفر زين العبدين وأحمد عمر البشير وشمس الدين حسين خضر وآدم محمد فضل ومحي الدين حسين وخطاب الشيخ علي وعوض الباري عبد العزيز والطيب عبد الباقي والجيل عبد الله عبد العليم وعمر حيدر الحسين ونزار حسين حمزة وفتح الرحمن المليح ومحمد الطيب إبراهيم عمر. وأضاف الناشط من ولاية الجزيرة لرادي دبنجا في هذا الخصوص:
شكا التجار في سوق الحاج عبد الله التابع لمحلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة من حماية المستهلك التابع لهيئة المواصفات والمقاييس أجات من ومدني، وقال التجار إنه الجماعة ديل فاتوا السوق 4 يوم تغرامات سموها تسوية وشالوا مني تاجر 500 جنيه تحصيل بدون الإصالات المالية ورن 15 الإلكتروني. وقال التجار ده نوع من الأساليب الفاسدة اللي قالوا بحاربوها، والمغرمين هن جعفر زين العابدين الشيخ، أحمد عمر البشير أبو عائشة، شمس الدين حسين خدر، آدم محمد فضل الله، محي الدين حسين، خطاب الشيخ علي، عوض الباري عبد العزيز، طيب عبد الباقي محمد، الجيلي عبد الله عبد العليم، عمر حيدر الحسين، نزار حسن همزة، فتح الرحمن المليح جانقوة، محمد الطيب ابراهيم عمر. النازل طبعا هم بيقولوا لو ناس المواصفات وحماية المستهلك انه عندهم سلعة من السلع مدتها منتهية وصلاحياتها برضو منتهية ما عندهم مانع من الغرامة، لكن تكون بحسب الغنوات المفترض تحصل. بيطالبوا بإيصالات مالية عن طريق ورنك 15 الإلكتروني تحاشيا للفساد.
الخبر الأخير في النشرة: أكدت مجموعة من قيادات دارفور ضرورة أن يتم التعامل مع قضية دارفور من زوايا جديدة تعلى من قيمة التعايش الاجتماعي بين مكونات إقليم دارفور، مشيرين إلى أن الطريقة الحالية للتعامل مع القضية بتحتاج إلى مراجعات. وكشفت مؤسسة دارفور للثقافة والحوار والسلام كشفت عن مبادرة مجتمعية بتهدف إلى إطفاء نيران الحرب والنزاعات بدارفور من خلال العمل الاجتماعي بالتركيز على المكونات الشبابية في دارفور بانتماءاتهم الحزبية والقبلية كافة. وقال رئيس المؤسسة حافظ أبو بكر المهدي خلال لقاء تنويري لقيادات دارفور بولاية الخرطوم بقاعة الشارقة يوم السبت إنه أنشطة المنظمة تستهدف كل ولايات دارفور من خلال تنشيط العمل الثقافي والرياضي، ووضح أن أهل دارفور بيجتمعوا حول هذه المناشط الثقافية مما يعزز فرص الوحدة الاجتماعية لأهل دارفور. إلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150 و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا دبنجا تردقو بشيش. دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، واللي حنخصصها لاجتماع الجبهة الثورية السودانية وفصائل نداء السودان بالمبعوثين الدوليين بباريس قبل يومين، وحنستضيف فيها الدكتور جبريل أبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة عشان نعرف منه ماذا جرى في هذه الاجتماعات. أهلا ومرحبا بك دكتور جبريل أبراهيم. في البداية، تم اجتماع بينكم في الجبهة الثورية السودانية وقوى نداء السودان بالمبعوثين الدوليين في باريس قبل يومين، شنو الدار في الاجتماعات دي وماذا تحدثتم عن وقف الأدائيات أو وقف إطلاق النار؟
طيب، شكرا جزيلا للأخصاء ضيك وللمستمعين الكرام. اللقاء تم بطلب من الجبهة الثورية السودانية في حقيقة الأمر، وشارك في اللقاء عبر الهاتف كل من السيد الصادق المهدي والسيد أمين مكي مدني والسيد فاروق أبو عيسى والسيد غازي صلاح الدين. القضايا التي طرحت من جانبنا، لأنه نحن الذين طلبنا هذا اللقاء، دعم موقف مجلس السلم والأمن الإفريقي من قبل المجتمع الدولي، لأن الحضور كانوا بيمثلوا في حقيقة الأمر المجتمع الدولي بصورة كبيرة، اللي هو كان في مبعوث الاتحاد الأوروبي، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية، مبعوث النرويج، مبعوث المملكة المتحدة، الوزارة الخارجية الفرنسية على الأطراف الأساسية المؤثرة بغياب طبعا الصين وروسيا كانوا حضورا، فطلبنا منهم يدعموا قرار رقم 539 الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي دعم كامل، ويسعوا أيضا إلى توحيد لغة المجتمع الدولي بالوصول إلى الأطراف التي تحاول التعامل مع الخرطوم بمفردة كألمانيا أو بالتفاهم مع الصينيين والروس، بحيث أنه المجتمع الدولي كله يتكلم لغة واحدة، يرسل ذات الإشارات لكل الأطراف لنصل إلى حلول جادة في القضية السودانية. هذا طرحنا وطلبنا، وكان أفتكر وجد استجابة كبيرة جدا من الحضور. في الجانب المقابل تحدثوا عن ضرورة وقف إطلاق النار أو وقف العدائيات بلغة أدق، وأن النظام طرح أنه على استعداد لوقف العدائيات لمدة شهرين، فما رأيكم لماذا لا تقابلون الإحسان بإحسان وتعلنوا أيضا من طرفكم وقفا لإطلاق النار؟ قلنا لهم طرح النظام مجرد شعار، لأن هذا في فصل الخريف ولا يملك أن يتحرك ولا يستطيع أن يفعل شيء، والآن مستمر في قصف الجوي للمواطنين في المواقع المختلفة، فهذا حديث الهواء الطلق. لكن نحن من جانبنا ليست هذه المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، عرضنا من قبل وقف العدائيات بصورة جادة للأغراض الإنسانية، وما زلنا عند موقفنا، وإن أردتم سنفصل في هذا ونقدم ورقة كاملة في مسألة وقف العدائيات بالفهم الذي عندنا. نريد عندما نتحدث عن وقف العدائيات يكون وقف عدائيات جاد، ليس كلاما في الهواء الطلق وفي فصل الخريف اللي من الناحية العملية لا يعني شيء. فاتفقوا معنا، تم الاتفاق على هذا الأساس، وسنقدم ورقة فيه بالمضمون الذي نراه لوقف إطلاق النار للأهداف التي يجب أن تتحقق من وراء وقف العدائيات وليس وقف إطلاق النار، سواء كان في الأغراض الإنسانية أو حماية المدنيين أو تهيئة المناخ للمفاوضات أو تهيئة أو توفير المناخ المناسب للحوار الوطني إن كان هناك حوارا وطنيا. فهذا الطلب الأساسي جاءنا من جانبهم، بجانب طبعا يتحدثون دائما عنه، يريدون للمعارضة أن تتحدث أيضا لغة واحدة كما طلبنا منهم يتحدثوا لغة واحدة، وأن تكون عندها مواقف متوحدة، وأنه يسعوا أيضا للسلام. وكلما فتحت كوة أو النافذة الصغيرة للسلام والحوار يجب أن يغتنم الناس هذه النافذة. ولكن قلنا لهم طبعا بوضوح شديد أننا لن نقبل بحوار على شروط المؤتمر الوطني، ولو رغب المؤتمر الوطني في حوار جاد يؤدي إلى تغيير بنيوي في طريقة حكم البلاد، فعليه أن يأتي للمؤتمر التحضيري ويتفق مع الناس على شروط وإجراءات وضوابط هذا الحوار حتى يشارك الناس في الحوار.
هل يتحدد غير زمني أنكم أنتم تقدموا بوجهة نظركم فيما يخص وقف الأدائيات المطروح؟ يعني حددوا لكم زمن محدد؟
أبدا، لم يحددهم زمنا لتقديم وجهة نظرنا في مسألة وقف الأدائيات، ولكن نحن الذين وعدناهم بأننا بنهاية اجتماعات الجبهة الثورية السودانية المستمرة الآن في باريس نستطيع أن نقدم رؤيتنا بصورة واضحة في مسألة وقف الأدائيات، بصورة يمكن أن تحقق مصالح الناس وتحقيق الأمن على الأرض. نحن الذين وعدناهم أن بنهاية المشاورات أو الاجتماعات التي تتم في باريس الآن سنقدم له ورقة.
سمح دكتور، أنتوا تقريبا 4 فصائل مسلحة في الجبهة الثورية، اللي هو العدل والمساواة وتحرير السودان بشقيه عبد الواحد ومناوي والحركة الشعبية. هل يعني الموقف ده موقف موحد منكم الأربعة ولا في فصيل دراي فيما يخص وقف الأدائيات؟
لا طبعا، لازم نكون صادقين مع المستمع. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عنده موقف ثابت من سنة 2006 ما يتغير حتى الآن. الحركة عندها موقف تقول أنها لن تفاوض ولن تجلس إلى الحكومة ما لم يتوفر الأمن على الأرض، ما لم يرجع النازحون إلى أراضيهم، وبعد أن يخلى المستوطنون الجدد ويطردوا من هذه الأراضي، وبعد أن ينزع سلاح الجنجويد ويتم تسريحهم، إلى غير ذلك من الشروط المعروفة لدى كل المستمعين. فالحركة ما زالت عند هذا الموقع والموقف ولم تغير موقفها، وبالتالي هي لن تكون شريكة في حقيقة الأمر ما لم تغير. طبعا لو غيرت رأيها في وقت لاحق هذا أمر آخر، لكن حتى هذه اللحظة حركة تحرير السودان بقيادة الأخ عبد الواحد ما زالت عندها موقفها. أما بقية الحركات المسلحة وبقية التنظيمات الجبهة الثورية السودانية فهي متفقة.
سمع دكتور، يعني برضو من المعلومات اللي وردتنا أنه يعني على هامش هذا الاجتماع تم اجتماع بين حركة تحرير السودان بشقيها عبد الواحد ومني وشخصكم بالمبعوث الأمريكي. إذا كان صحت المعلومات دي نحن دارين نعرف الدار شنو وشنو دواء الاجتماع الصغير بينكم الثلاثة مع المبعوث الأمريكي.
في حقيقة الأمر المبعوث الأمريكي حاول أن يجتمع مع الناس في شكل مجموعات، اجتمع مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، اجتمع مع مجموعة حركات اللي هم بسموها حركات دارفور، احنا نفتكر اسمها حركة دارفور، احنا حركة السودان، لكن على كل حال مع حركتي التحرير وحركة عدد المساواة السودانية، واجتمع ايضا بالتنظيمات غير الحاملة للسلاح، وحاول ان يستشف من خلال هذه اللقاءات بالذات معنا الإمكانية، أيضا ناقشنا في مسألة وقف إطلاق النار وإمكانية أن تشارك الحركات الثلاث هذا الأمر، وماذا الذي ينظر فيه الناس، هل وقف إطلاق النار في دارفور حيكون شيء منفصل عن وقف العدائيات في النيل الأزرق وجبال النوبة، أم يجب أن تكون حكاية مشتركة، من الذي إن تم الإعلان عن وقف العدائيات من الذي سيشرف على هذا الأمر ويتحقق من أن الأطراف ملتزمة بوقف إطلاق النار، هل اليونامت هي الجهة المناسبة أو هنالك طرف آخر. وتحدث معنا أيضا عن القضايا اللي يراها الناس في أن تناقش ضمن الحوار الوطني، والقضايا التي يجب التفاوض فيها مع الحكومة بصورة مباشرة للوصول إلى اتفاقات، وهي قضايا خاصة جدا أو عندها خصوصيتها للمناطق الملتهبة ومناطق الحرب. فدي تقريبا القضايا التي أثيرت وتمت مناقشتها مع المبعوث الأمريكي.
سمع في اجتماعكم ده يعني ردكم فيما يخص وقف الأدائيات والطرح فيما يخص هل حيكون موحد بين جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، ولا هل حيكون منفصل والجهات اللي بتشرف عليه، ردكم كان شنو يعني في المسألة دي؟ لأنه أوريدي
أكدنا أن أولا أي وقف إطلاق نار جزئي أو وقف عدائيات جزئي ما بيعني شيء بالنسبة لنا، لأنه في النهاية العدو حيشيل قواته يحولها ليحارب طرف من أطراف الجبهة الثورية السودانية، ولذلك لابد أن يكون الوقف العدائيات شاملا من النيل الأزرق إلى آخر ركن في دارفور. هذا أولا، ده كلام متفق عليه ما قابل للنقاش. الأمر الآخر، قلنا نحن في دارفور عندنا تجربة كبيرة في لجان الإشراف على وقف إطلاق النار، التجربة دي شاركت فيها الأمس قبل ما تأتي اليونامس، ونفتكر أنه يمكن تطوير هذه التجربة وناس اليوناميت مع الحركات المسلحة ومع النظام طبعا يستطيعوا أنه عبر هذه اللجان يشرفوا على مسألة وقف إطلاق النار ويراقبوا المسألة بصورة كاملة ويقدم التقارير لجهة متفق عليها أن الجهات التي تخترق وقف إطلاق النار أو لا تلتزم بوقف إطلاق النار. فده أمر أيضا بالنسبة لنا أمر واضح وما عندنا فيه إشكال كبير.
سمع دكتور جبريل رئيس حركة العدل والمساواة، تقييمك للاجتماع وللحراك التم بين الجبهة الثورية وقوى نداء السودان مع المبعوثين الدوليين في الأيام الفاتت في باريس، تقييمك للمسألة دي شنو؟
والله شوف الصادق، أنا مفتكر أنه في أول حاجة تحول كبير في المجتمع الإقليمي أولا، يعني كون مجلس السلم والأمن الإفريقي يصل مرحلة يصدر قرار باللغة صدر بها القرار رقم 539، هذا تحول كبير. الاتحاد الإفريقي هو الجهة اللي باستمرار كان بيوفر الحماية للنظام، آلية أمريكي الجهة الأساسية كانت توفر الحماية والغطاء للنظام خلال الفترة الفاتت، وكونهم في النهاية يصلوا لأن النظام بتماطل والنظام هو اللي قضى العراقيل أمام حوار وطني جاد، أفتكر هذا أمر مهم جدا. والنظام أخذ على حين غير النظام عندما أعلن مسألة حوار الوثبة ما كان يدري أن المعارضة يمكن أن تتلقف هذا الأمر وتكون جادة في مسألة الحوار، فهي طرحت المسألة من باب شراء الوقت وإلها الناس. فعندما وضع النظام في الاختبار دخل في مشكلة في حقيقة الأمر، أنه الناس دايرين الحكاية دي بصورة جادة. الحوار الجاد سيؤدي إلى تغيير ما كان متوقع ولا يمكن أن يقبل من قبل النظام. فنحن الآن وصلنا للمرحلة دي، وبرضو الأجانب اكتشفوا سواء كان في الإقليم أو في المحيط الدولة اكتشفوا أنه طرح الناس ما كان جاد. الآن الغطاء الإقليمي ده لو اترفع عن النظام، القطاع الدولي حيترفع، أو في حد الأدنى أصدقاء النظام في مجلس الأمن حيكونوا في حرج شديد جدا. كانوا يتعذرون بأنه القضايا القارية المفروض تعالج عبر التنظيمات القارية نفسها، ولا المجلس حقه يدعم مواقف هذه التنظيمات. الآن المنظمة القارية قررت أو اتخذت موقف، ولا النظام لو رفض المنظمة مضطرة لرفع هذا الأمر إلى مجلس الأمن الدولي. ونحن طلبنا من المبعوثين أنه يدعموا هذا الأمر ويسووا قرار معتمد من قبل مجلس الأمن الدولي عشان الرسالة تكون واضحة للنظام. فأنا أفكر الآن نحن وصلنا مرحلة دقيقة ومهمة، ولو النظام ما عجل بالاستجابة لطلب مجلس السلم والأمن الأفريقي حيكون في ورطة كبيرة، وحيفقد أصدقائه وحمايته لدى مجلس الأمن الدولي.
أشكرك دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، كنت معنا في برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا.
بارك الله فيك يا أخي الأخ الصادق،
وبشكر مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، والحد ما نلقاهم في برنامج آخر حول موضوع آخر بنقول لهم مع السلامة. شكرا لك يا دكتور. مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99، أكرر 12.3.99، ويمكنكم البحث عن القناة في لستة القنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
هنا راديو دبنجا.
الزمن وافي قرجي بعاجة يرات ألف يافي، ضعب شيفون سعر إضافي، عدى صادة بحر طافي مسلا في الناس رفي. الزمن وافي قرجي بعاجة يرات ألف يافي، ضعب شيفون سعر إضافي، عدى صادة بحر طافي مسلا في الناس رفي. وينوه عدى صادة بحر طافي مسلا في الناس رفي. وين ما في صافي بحر طافي مسيلة في الناس ربي. والمسيل ما في عصر صافي بحر طافي مسيلة في الناس ربي. وابو تغوى قيافي فور طبع الزافي، عصر صافي بحر طافي مسيلة في الناس ربي. احمد قوني مسيلة ما في عصر صافي بحر طافي مسيلة في الناس ربي. احمد قوني مسيلة ما في عصر بحر طافي مسلا في الناس ربي. وابو تغوى قيافي في الرطب غزافي، عسل صافي بحر طافي مسلا في الناس ربي. الزمن وافي قرجي بعاجة يرات ألف يافي، ضعب شيب وسير إضافي، عسل صافي بحر طافي مسلا في الناس ربي. هالمسيل ما في عسل صافي بحر طافي مسلا في الناس. الزمن وافي قرجي بعاجة رات ألف يافي، ضعف شرب سير إضافي، بحر طافي مسلا في الناس ربي. الزمن وافي قرجي بعاجة رات ألف يافي، ضعف شرب سير إضافي، بحر طافي مسلا في الناس ربي. وهي وهي بحر طافي مسلا في الناس ربي. ما في الزمن وافي قرجي بعاجة يرات ألف يافي، ذهب شيب وسير إضافي، وأبو التقوى قيافي فقر طبعا.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجا. صور المظاهرات، صور الأحداث، لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات، ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل ورسل لنا الصورة، لأن الصورة برضو هي مهمة. رسل لنا على الإيميل radio@yahoo.com. خليك موثق للبجري حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث. رسل لنا، وللتواصل معنا اتصل على الرقم 00 31 35 62 5 4 3 5 0. أكرر 00 31 35 62 5 4 3 5 0. وما تنسى ترسل لنا الصورة على الإيميل radio@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه
رغم انه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الاسره الواحده كانت بتكفيها كم بتشيل مويه؟
تقريبا الواحد بيدي دارفور حقها. الان نحن كقيادات
ممكن تدينا
صوت في الثروه المويه في اليوم،
ولا برضو المنظمات الانسانيه الاخرى القائد مع الحاصل شنو الان؟ ما ناقشتوا مع المنظمات اذا هل القصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. في الحلقة دي من برنامجكم حديث اليوم نلتقي مع الدكتور محمد يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم عشان يحدثنا عن القرار الأخير اللي أصدره رئيس الجمهورية بحل اتحادات المزارعين، وحيحدثنا الدكتور عن الهدف من القرار وخلفياته وآثاره وموقف المزارعين منه، ونشوف الدكتور حيقول لنا شنو في القضايا دي. اللي تفضل الدكتور.
والله شوف، القرار اللي صدر من رئيس الجمهورية بتكليف وزير العدل بأنه يعني يباشر عملية حل اتحادات المزارعين كلها كافة في السودان والرعاة، وإبداله بما يسمى بجمعيات المنتجين، وقرار طبعا يعني لا ما عنده علاقة لا بالعدالة ولا برعاية مصالح المزارعين والرعاة. هو محاولة للالتفاف على القضية الرئيسية بتاعت المزارعين والمنتجين الصغار عموما، يعني في أنه يعني يدفعوهم دفعا عشان يكونوا شركات، لكن سموها الآن جمعية المنتجين. في حدها الأدنى بتتكون من 7، كل 7 أفراد بينتجوا محصول معين يقيموا جمعية، جمعية منتجية الطماطم مثلا والله البامية والله القطن والله أي حاجة، وليهم خاتم عام وليهم شخصية اعتبارية في السوق، ويعني عندهم الحق يعني يتعاملوا بكل الطرق المعروفة وفقا لقانون الشركات 1925. ده طبعا تمهيد لأنه هؤلاء الناس أصبحوا أصحاب ملك وحيازات أو قطعان، دي هتكون كأسهم. طبعا المقصود بها المشاريع الزراعية هي أصلا لأنه أرض، وهذه يمكن بعد ذاك أن تعرض في سوق الأوراق المالية وتباع وتشترى، وخصوصا وإنه هذه الجمعيات هتكون ضعيفة جدا ويعني في قدرات المالية والإدارية واللوجستية، وبالتالي يعني هتفشل وتتراكم عليها الديون، وبعد ذلك يجوا يشتروا منهم كل واحد يتخلص من أسهمه إما بالإفلاس المباشر عن طريق الدلالة أو يعني المتاعب والتعثر، فبيجوا يشتروها. فهذه طريق يعني ملتوي للوصول لنفس النتيجة اللي هي الاستيلاء على أراضي المشاريع الزراعية في الجزيرة في الرهد في السوكي وكده، لأن دي مشاريع مكتملة البنية التحتية بتاعت الري، والأرض بتاعتها مستوية ومعروفة يعني
يعني في كل الخصائص بتاعتها الزراعية، فهم حيستولوا عليها بأنه يشتروها بأبخص الأسعار وبالقانون. الغريب في الأمر أنه رئيس الجمهورية يعني قال مستندا على المادة 160 هو قرر حل اتحاد المزارعين، بالرغم أنه الدستور في المادة 40 بيقول يحق لكل جماعة إنها تنظم نفسها للدفاع عن مصالحها. المزارعين ديل قبل أن يعني تولد الإنقاذ هذه بعقود من الزمن ناضلوا أيام الإدارة الاستعمارية وكونوا اتحاداتهم بملء إرادتهم وبمواردهم الذاتية، كونوا اتحاد مزارعي الجزيرة والمناجم، واستطاعوا أن يفرضوا على الإدارة البريطانية أن تعترف بهذا الاتحاد كممثل للمزارعين سنة 54 بتضحيات جمة، وزحفوا نحو الخرطوم وعسكروا في الخرطوم سنة 54 لثلاثة أيام في ميدان عبد المنعم، حتى أذعنت الإدارة البريطانية ووافقت على الاعتراف بالاتحاد كممثل للمزارعين. هما كنقابة بتمثل مصالح مجموعة المزارعين أصبحت هيئة معترف بها، ومن ذلك الوقت وحتى الآن كان هنالك دائما اتحاد بتاع المزارعين بينتخب ديمقراطيا، إلا في السنوات من 1900 و2006 وحتى الآن، لأن الدورة كانت تنتهي 2006 وانتهت، لكنها للرئيس ولوزير العدل انتبه إلى أنه مفروض يجري انتخابات، أصلا لم يهتموا بذلك وتركوا لأنه كانوا جماعة، وأصلا كانوا جمع التزوير، وهنالك حكم من محكمة لأنه في تجاوزات وتزوير في الانتخابات بعد الاتحاد. لكن بالرغم من كده الحكومة غضت الطرف تماما عن ذلك، اليوم جاءت تحلها. فهي واحد الحق في تكوين اتحاد المزارعين للمزارعين، والتجربة التاريخية مثبتة ذلك كواقع تاريخية، إنه هم تكونوا وهم فرضوا على الحكومة، والآن الدستور يدعم ذلك. الدستور بيدي الناس الحق في أنه ينظموا نفسهم من دون تدخل من أي جهة. اثنين، إذا كان في حل الجهة اللي كونت هي اللي بتحل، يعني المزارعين هم كان ممكن يعني يعملوا الانتخابات أو حتى الاتحادات الكسيحة يعملوا جمعيات عمومية ويقرروا حل الاتحاد، لكنهم كانوا متأكدين الضغوط تحت المزارعين وقواعد المزارعين ما كانت تسمح لهم بأن يحلوا اتحاد المزارعين، ولذلك جابوها زي ما بيقولوا هم من فوق، وكأنه الرئيس عنده الحق، الرئيس لا يملك الحق لأنه يحل اتحاد المزارعين. ولذلك المزارعين في قواعد، أنا كنت قاعد في الجزيرة أيام القرار ده، والمزارعين يعني تهيأ في فرصة أداب المزارعين من مناطق شتى في مناسبة خاصة يعني اجتمعت بيهم، وعرفت أنه هم مصممين أنه يتمسكوا باتحادهم ويفرضوه فرضا على قرار الرئيس ده، بالنسبة له كأنه لم يكن، لأنه واضح جدا أنه ده يجرد من السلاح بتاعه الأساسي اللي بيدافع عن مصالحهم، وواضح جدا لهم أنه الجمعيات دي يعني أنشئت، جمعيات المنتجين أنشئت لاستكمال التدمير بتاع المشروع وتدمير حياة الناس، لأنه الحقيقة يعني اللي بتدمروا الناس والمشروع كأرض وكبنية تحتية سيبقى، لكنها تدمروا تفضل حتة تكون يعني يباب من الناس ويجوا يستولوا عليها الإسلاميين أو الأغنياء الجدد بتاعين البلد من منسوبي المؤتمر الوطني. فهم يعني ده المزارعين بالنسبة لهم الحكاية واضحة، وبالتالي مصممين على أنه يقاوموها زي ما قاوموا القانون بتاع 2005 قبل كده. القانون بتاع 2005 فرضته الحكومة وحاولت بكل الطرق تنفذه وتجعله واقع في الجزيرة، لكن المقاومة الواعية والشرسة بتاع مزارعي الجزيرة أفشلت المشروع حتى يضطروا يعدلوه سنة 2014، وبرضو مرفوض التعديلات بالنسبة للمزارعين مرفوضة. وطبعا وده بيوريك انه ناس يعني الرئيس لما يجي من الكلام قال ان المزارعين دي المسيفين من زمان، ناس الجزيرة دي المسيفين، واصلهم يعني دائما عندهم مطالب، وده يعني هو عارف الحافظ. فلذلك انا في تقديري القرار بتاع الحل ده قرار يعني محسوب
بدقة من النظام عشان يجرد المزارعين من العادات بتاعته اللي ممكن تدافع عن مصالحهم، ويسهل إقامة الجمعيات كبديل يعني يزينوه بكل الطرق، ولكن ده بيسهل العملية بتاعت الاتهام ما تبقى من مشروع الجزيرة ك يعني منظومة تنموية اجتماعية اقتصادية بتضم ناس من كل بقاع السودان. فلذلك يعني أنا لا أتصور إنه هذا القرار سينجح، سيفشل كما فشل القرار بتاع محاولة فرض قانون 2005 فقط 2005، وسيسقط قانون بتاع 2011 بتاع الجمعيات المعدل 2015 ويذهب إلى مزبرة التاريخ. لكن المطلوب إنه يذهب مع النظام كله يمشي مع بعض.
في ختام الحلقة دي من برنامجكم حديث اليوم بنشكر الدكتور محمد يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم، وإلى أن نلتقي مجددا في برنامجكم حديث اليوم بنقول لكم إلى اللقاء.
أريد لك ما خافي ويريل انت زيك ما في يا ذهب صافي أريد لك ما خافي يا بنت القبيلة أصيلة يا بنت القبيلة يا الرايقة وأصيلة يا طول المقيلة يا طول المقيلة يا ريلة شوفي لي حيلة يا ريلة.